قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. هذه الترجمة تشعر بأن المؤلف مقتنع بالنسخ، وحديث عبد الله بن عكيم بينه وبين الأحاديث التي تقدمت نوع اختلاف، لذلك يميل المؤلف كما يظهر من ترجمته أنه يميل إلى النسخ، ومن أهل العلم من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب التوفيق والجمع وهو الأفضل والأحسن. سيظهر من كلام أهل العلم أنه لا ناسخ ولا منسوخ، بل يمكن التوفيق بين ذكرها التي تثبت الدبغ وأن الدباغ مطهر. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، وفي بعض الروايات بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب كما تقدم إما الجلد مطلقا أو الجلد قبل الدبغ، الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل اللغة إن الإهاب الجلد قبل أن يدبغ، وقد يطلق على الجلد مطلقا. هذا الحديث رواه الخمسة ولم يذكر فيه ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود، أي قبل وفاته بشهر أو بشهرين، لم يذكر هذا التحديد بالمدة لا البخاري ولا مسلم، ولكن ذكره أحمد وأبو داود. وهذا الحديث حسنه الترمذي كما ترون. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا مما قيل في الحديث من الاضطراب. كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، ولم يقل إهابة، في جلود الميتة. الجلود تشمل المذبوغ وغير المذبوغ. وفي الرواية التي تقدمت قبل وفاته بشهر. وفي هذا الحديث: إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. مرة ذكر جلود ومرة ذكر إهاب. وللبخاري في تاريخه لا في صحيحه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة. هذا يفيد إنه لم يسمع الكتاب ولم يقرأ الكتاب، ولكن سمع من مشيخة من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، أي إلى مشيخة من جهينة، ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، أي بإهاب ولا عصب كما تقدم. هذه روايات حديث ابن عكيم، والحديث رمي بالاضطراب في متنه وسنده. لذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم اعتبار هذا الحديث وأنه مرجوح لاضطرابه، وعملوا بالأحاديث التي تقدمت بأن الدباغ يطهر، ومنهم من جعله مرجوحا وإن لم يطرح، وقدم الأحاديث التي تقدمت. ويقول المؤلف وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة، أي مع الاختلاف. قوله في الجملة يشير إلى ما تقدم من الاختلاف، هل يطهر جلود مأكولات اللحم فقط أو يطهر جميع الجلود أو يطهر الظاهر دون الباطن. يشير إلى هذا الخلاف بقوله أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، فإذا كان مطهرا هل نسخ؟ ويقول وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة، لا يقارب الأحاديث التي تقدمت في الصحة والقوة لينسخها، إذن غير ناسخ. هذا الحديث غير ناسخ عند كثير من أهل العلم. والمؤلف رحمه الله من إنصافه بين ما عليه أكثر أهل العلم، وهو خلاف ما تقرر عنده، مذهبه النسخ، ولكنه لم يمنعه مذهبه ذلك أن يبين ما عليه أكثر أهل العلم، أي أكثر أهل العلم على خلاف ما يرى هو من النسخ، يرون إن هذا الحديث لا يقوى على نسخ تلك الأحاديث الصحيحة، وهي أقوى منه وأكثر صحة. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن صاحب الإمام، صاحب الإمام أحمد وتلميذه وشيخ الترمذي، يقول أحمد بن الحسن كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، يعني شيخه، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين. نظرا إلى هذا التاريخ وهذا التحديث، كان الإمام أحمد في أول الأمر يذهب إلى هذا الحديث ويرى إنه ناسخ للأحاديث التي تقدمت أحاديث الدباغ، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث، لماذا؟ لما اضطربوا في إسناده كما تقدمت الروايات، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، وتقدمت عبارات أخرى صريحة في الاضطراب، لذلك طرحه الإمام أحمد وتركه ولم يعمل به، فسار يعمل بالأحاديث التي تقدمت. وجمع العلامة ابن القيم بين حديث ابن عكيم وبين الأحاديث التي تقدمت بجمع ينبغي المصير إليه، ذلك إن هذا الحديث مهما قيل فيه من الاضطراب لا ينزل عن درجة كونه مقبولا، لا ينزل إلى درجة أنه مردود، بل من قبيل المقبول. إذا كان مقبولا وإن كان دون الأحاديث التي تقدمت لا ينبغي طرحه، إذا لابد من العمل به. فإذا أردنا أن نعمل به وأردنا أن نعمل بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الأقوى منه والأصح منه، ماذا نعمل؟ قال ما يمكن التوفيق لا ينبغي اللجوء إلى الترجيح، لأن معنى الترجيح أن تطرح أحد النصوص لا تعمل به، تجعل الحديث المرجوح غير معمول به، وكيف يترك العمل به وهو صحيح؟ وإنما يترك العمل به إذا كان ضعيفا مردودا، فإذا ثبت إنه ثابت، وخصوصا إذا أخرجه أحد الشيخين أو هما معا، ولكن في آخره دخله الاضطراب، وهذا الجزء المضطرب ليس في الصحيحين، إذا لابد من معرفة كيفية التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى ليعمل بهذا الحديث ولا يطرح, ويعمل بالأحاديث الأخرى أيضا التي تقدمت في هذا المعنى. قال العلامة ابن القيم خلاصة كلامه, لأنه أطال نفسه كثيرا رحمه الله في هذا التوفيق, وخلاصة ما جمع به ينبغي أن يعمل حديث ابن حكيم على الجلود قبل الدبار, أي التي ورد النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانتفاع بها, الجلود التي لم تدبغ قبل أن تدبغ, يحمل هذا الحديث على هذه الجلود. والأحاديث التي تقدمت بعد الدبار, فأمكن العمل بالأحاديث كلها. بعد الدبار يجوز الانتفاع بها في اليابسات والمائعات وأنها طاهرة, وقبل الدبار لا ينتفع بها. إذا جمع بهذا الجمع أمكن العمل بحديث ابن حكيم وبالأحاديث التي تقدمت. هذا الجمع ينبغي المصير إليه لأنه جمع حسن, وقد سرها العلامة ابن القيم لا يوجد هنا ناسخ ولا منسوخ. حديث ابن حكيم محكم والأحاديث التي تقدمت محكمة, الكل يعمل به, لا يوجد هنا ناسخ ولا منسوخ. هكذا في تهذيب السنن, في إمكانكم أن ترجعوا إلى تهذيب السنن لتجدوا هناك علما يشبع طالب علم.
ثم قال رحمه الله: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أحرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله, أو نحرقها ونكسرها؟ فقال: أو ذاك. فقال: أو ذاك في لحم؟ فقال: اكسروا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر, يعني يوم خيبر, فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر.
إن الله ورسوله ينهيانكم
عن لحوم الحمر, فإنها رجس أو نجس. متفق عليه.
باب نجاسات لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح لا يستفيد من الذبح, أي إن الذبح لا يطهر, بل يبقى اللحم محرما ونجسا. وإن كان الحيوان في حياته ظاهره طاهر وشعره طاهر على الصحيح, لكن إذا ذبح الذبح لا يزيده إلا ضعفا, لا يستفيد من الذبح. دليل ذلك عن سلمة بن الأكوع الصحابي المعروف قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر. عليهم على من؟ أين مرجع الضمير؟ هنا في هذا الحديث عدة ضمائر دون أن يذكر المرجع, وهذه الضمائر يقال ترجع إلى ما هو معلوم من المقام والقرينة. من ذكر خيبر ومن ذكر الفتح, يعلم الفاتحون وهم الصحابة, إذن الضمير يرجع إلى من هم معلومون من المقام وإن لم يسبق ذكرهم. الأصل الضمير يرجع إلى المذكور إلى ما هو مذكور، لكن قد يرجع إلى ما هو معلوم من المقام، هذا واحد، وتأتي ضمائر مثلها. قال أوقدوا نيرانا كثيرا، في تلك الأمسية أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار، يجوز ما هذه النار ويجوز ما هذه النيران. النيران جمع، النار جسم اسم جنس يشمل يصلح للمفرد وللجمع. ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قالوا على أي، قال على أي لحم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. الإنسية إما نسبة إلى الإنس الذين هم الملاك، أو نسبة إلى الأنس لأنها تستأنس بأهلها ليست وحشية. فقال أهريقوها واكسروها، هذه الضمائر كما قلنا أهريقوها واكسروها راجعة إلى القدور، فإن ذكرت القدور معلومة من ذكر اللحم ومن ذكر الإيقاد. أهريقوها، أكفئوا ما فيها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ نكتفي بأننا نهريق ما فيها ولكن لا نكسرها لأننا بحاجة إلى هذه القدور، نغسلها ونكتفي بذلك. فقال أو ذاك أو كذلك، أي لا تكسروها. فقال اغسلوا. أين محل الشاهد؟ لما كان اللحم نجسا ومحرما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإهراق القدور وغسلها، وأن تلك اللحوم لا تؤكل، وإن كان الحمار الأهلي لم يذكر في المحرمات التي حرم الله علينا في القرآن، ولكن هذه السنة هي التي نقول دائما من السنن ما هو مؤسس، أي هذه سنة مؤسسة، بمعنى سنة جاءت بحكم جديد ليس في الكتاب، لأن السنة إما تأتي شارحة ومبينة ومفسرة ما أجمل في الكتاب كالسنن التي جاءت لبيان تفاصيل الصلاة والصيام والحج والزكاة، تلك سنة شارحة ومبينة وموضحة وتفسير للقرآن. قد تأتي السنة موافقة للكتاب ليس فيها زيادة شرح، ولكن فيها نفس الحكم الذي في الكتاب، وقد تأتي السنة مؤسسة لحكم جديد أو لأحكام جديدة أو لبيان صفات غير مذكورة في القرآن من صفات الله تعالى. هذا النوع من السنة يقال له، يقال لهذا النوع سنة مؤسسة. تحريم لحم الحمر الأهلية إنما جاء في السنة فقط دون القرآن، والأمثلة كثيرة وهذه من أمثلتها، بل في صفات الله تعالى صفات كثيرة نؤمن بها وآمن بها من قبلنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس تلك الصفات موجودة في القرآن إنما جاءت في السنة فقط. قال ما صحت السنة، لا فرق بين إثبات ما جاء في السنة وبين إثبات ما جاء في القرآن والسنة معا، لأن كل من القرآن والسنة من عند الله. وإن كانت السنة ألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناها من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى شهد لرسوله إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعندما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التحريم، وعندما نهى من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لم يقل كل ذلك من عند نفسه، وإنما قال ذلك بوحي من الله. إذن كلامه من حيث المعنى من عند الله، أي إن الله هو الذي حرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما بلغ ذلك تبليغا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بلغ ذلك تبليغا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالنزول في آخر كل ليلة، وهو الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته أن يبلغ ذلك. ليس بلازم أن يكون خبر الله في القرآن فقط، لأن كلام الله تعالى لا حصر له، كلام الله كثير، من كلام الله تعالى كلام يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولم يسمعه غيره. لذلك نعتبر ما صحت به السنة أن ذلك من عند الله، وإن كان اللفظ المروي في الأحاديث النبوية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء في الأحاديث القدسية فمن عند الله تعالى لفظا ومعنى. وعن أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، يشير إلى ما تقدم من أنهم ذبحوها وطبخوها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا يؤيد ما قلنا، ينهيانكم، أين نهى الله؟ وهل في القرآن نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ لا. إذا معنى إن الله نهى بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أوحى ذلك إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي بلغ ذلك. هذا النهي لنا أن ننسب إلى الله، إن الله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لو قلنا هكذا لصدقنا، لأن الله نهى ذلك بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، انتبهوا لهذه الواسطية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل وسطاء في التبليغ، لأن الله اصطفاهم من البشر ليبلغوا البشر مثلهم كلام الله وأحكام الله. ولكن هذه الوساطة ارتفعت في باب العبادة، عندما نعبد الله لا نوسط نبيا ولا ملكا، بل نعبد الله مباشرة وندعوه مباشرة دون واسطة. والوساطة إنما ثبتت في التبليغ، لأننا لا نستطيع أن نتلقى عن رب العالمين، ولكن الله اصطفى من البشر رسلا كما اصطفى من الملائكة رسلا، هؤلاء الرسل من البشر اصطفاهم وخصهم بالوحي، يتلقون الوحي ويقوون للثبوت أمام تلقي الوحي فيبلغون بني جنسهم. هذا معنى الوساطة. وقد توسع كثير من الناس وظن أن الأنبياء وسطاء، هم واسطة بين الله وبين عباد الله حتى في العبادة. وإلى هذا يشير التوسل البدعي الذي يقول اللهم إني أسألك بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان، هذه الوساطة منفية، لا يسأل الله تعالى بواسطة فلان وبجاه فلان وحرمة فلان وكرامة فلان، سواء ذلك الفلان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا، ولكن يدعى بدون واسطة. هذا التنبيه مهم جدا، لأن التوسل البدعي الذي يسمى التوسل بالجاه هو السائد في صفوف كثير من المسلمين للأسف الشديد. دحوم الأمور الأهلية طالما هي محرمة كما قلنا لا تستفيد من الذبح نجسا، وإن كان الحمار في حياتي ليس بنجس، لكن بعد الذبح يكون نجس، واللحم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. نعم.
ثم قال رحمه الله: أبواب الأواني. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر بمسلم. والحديث قد تقدم الكلام عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأواني. ثم قال: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. آنية التي يؤكل فيها ويشرب فيها. عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، نوع من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تتعجلوا ولا تتشبهوا من الآن بأهل الجنة، بل اصبروا حتى تدخلوا الجنة إن شاء الله، وتأكلوا في آنية الذهب والفضة، وتلبسوا من الحرير والديباج. وأما في الدنيا فهي للكفار الذين لا يلتزمون بالشريعة الإسلامية، ولا تتشبهوا بهم بأن تلبسوا من الحرير والديباج وتأكلوا في آنية الذهب والفضة. والحديث متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. متفق عليه أي بهذا اللفظ بين البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهذا اصطلاح المتفق عليه عند أبي البركات كما تقدم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يقال له تشبيه بليغ، أي يشبه الذي يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة الصوت، صوت الماء عندما يشرب الإنسان صوته في الحلق، وهذا وعيد شديد وتنفير من استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب في عين كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل الجنة يعاقب بألا يشرب في آنية الفضة أو في آنية الذهب التي شرب فيها في الدنيا، يعاقب بذلك. هنا مسألة يثيرها الفقهاء، وهل استعمال أواني الذهب والفضة هذا الاستعمال محرم مطلقا أو خاص بالأكل والشرب؟ يروي الإمام النووي الإجماع على حرمة الاستعمال في الأكل والشرب وغيرهما، وتعقب أهل العلم على حكاية الإجماع، إن كان النووي يريد بالإجماع إجماع أهل مذهبه إجماع الشافعية فمعقول، ولكن تسمية ذلك إجماعا محل مؤاخذة، لا يسمى هذا إجماع، هذا يقال اتفاق المذهب. لو قال اتفق أصحابنا أو اتفق أصحاب الإمام الشافعي على حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما لكان الكلام مستساغا من حيث التعبير ويناقش بعد ذلك في الدليل، ولكن رواية الإجماع محل نظر، وقد يتساهل الإمام الشافعي وابن المنذر أحيانا في رواية الإجماع فيما لا إجماع فيه، وهذا معروف لدى طلاب العلم، وهذا الإجماع ينبغي أن يفسر باتفاق أصحاب المذهب، باتفاق أهل المذهب أي مذهب الشافعي. وإلا النهي إنما ورد، وهذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه إنما ورد في الأكل والشرب في أوان في آنية الذهب والفضة. أما لو استعمل الإنسان في غير ذلك كالجلجل الذي عند أم سلمة الذي تقدم في الدرس السابق، اتخاذها جلجلا تجعل فيه ماء وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجعل الإنسان فيه طيبا أو شيئا آخر، اعتبار ذلك محرما كالأكل والشرب فيهما ليس محل اتفاق. وإن كان جمهور الفقهاء من جميع المذاهب يمنعون ذلك، أي إن المسألة خلافية أولا لا بد من إثبات الخلاف، ولكن الأكثر من أهل العلم على التحريم قياسا لجميع الاستعمالات على الأكل والشرب. الأكل والشرب محرم أو يحرمان في إناء الذهب والفضة بالنص وبهذا الوعيد الشديد، ومن يحرم بقية الاستعمالات إنما يحرم بالقياس، والقياس محل نزاع، ووجود نص أو حديث من فعل بعض الصحابة أنهم استعملوا الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب قد يستأنس بذلك من يرى إن التحريم خاص بالأكل والشرب. وعلى كل ممن ذهب إلى أن التحريم خاص بالأكل والشرب كثير من أهل الحديث، وعند حديث أم سلمة الذي تقدم في قصة جلجل قال الكرماني لعله مموه وليس بفضة خالصة أي مطلي بالفضة، قال الحافظ ابن حجر من أين له أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب محرم، من أين له بأن أم سلمة ترى ذلك؟ من هنا فرع الكلام على ذكر أقوال أهل العلم، القولان مشهوران، قول حرمة الاستعمال كالأكل والشرب قياسا وهو رأي جمهور الفقهاء، وقول بأن التحريم خاص بالأكل والشرب أخذا من النصوص، ولا تقاس بقية الاستعمالات لأن التعليل نفسه لا يؤيد ذلك، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن جعل إناء من الذهب والفضة لعمل آخر يحفظ فيه طيبة، يحفظ فيه قلمة، يحفظ فيه شيئا آخر، هل يقال له يجرجر في بطنه؟ غير وارد. إذن الذي يظهر كما يقول الإمام الشوكاني لولا الخوف من صوت الجمهور، الذي يظهر عدم التعميم، ولكن الذي يخشى من خفض صوت الجمهور هو الذي يعمم. هذا تعبير الإمام الشوكاني رحمه الله وعفى عنه. يقول لا ينبغي للإنسان إذا ظهر له الحق أن يخاف من خفض صوت الجمهور، بل ينبغي أن يقف مع الحق ويقول الحق ويبين الحق. والجمهرة لا تدل على أن الرأي هو الصواب، ولكن الذي يدل ويقوي هو الدليل، سواء كان القائل أكثر أو أقل. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. هذه الترجمة تشعر بأن المؤلف مقتنع بالنسخ، وحديث عبد الله بن عكيم بينه وبين الأحاديث التي تقدمت نوع اختلاف، لذلك يميل المؤلف كما يظهر من ترجمته أنه يميل إلى النسخ. ومن أهل العلم من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب التوفيق والجمع وهو الأفضل والأحسن. سيظهر من كلام أهل العلم أنه لا ناسخ ولا منسوخ، بل يمكن التوفيق بين ما ذكرها التي تثبت الدبغ، وأن الدباغ مطهر. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر، وفي بعض الروايات بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب كما تقدم إما الجلد مطلقا أو الجلد قبل الدبغ، الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل اللغة إن الإهاب الجلد قبل أن يدبغ، وقد يطلق على الجلد مطلقا. هذا الحديث رواه الخمسة ولم يذكر فيه ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود، أي قبل وفاته بشهر أو بشهرين، لم يذكر هذا التحديد بالمدة لا البخاري ولا مسلم، ولكن ذكره أحمد وأبو داود. وهذا الحديث حسنه الترمذي كما ترون. وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا مما قيل في الحديث من الاضطراب. كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، ولم يقل إهابة، في جلود الميتة. الجلود تشمل المذبوغ وغير المذبوغ. وفي الرواية التي تقدمت قبل وفاته بشهر. وفي هذا الحديث: إذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. مرة ذكر جلود ومرة ذكر إهاب. وللبخاري في تاريخه لا في صحيحه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة. هذا يفيد إنه لم يسمع الكتاب ولم يقرأ الكتاب، ولكن سمع من مشيخة من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم إلى مشيخة من جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بشيء، أي بإهاب ولا عسب كما تقدم. هذه روايات حديث ابن عكيم، والحديث رمي بالاضطراب، بالاضطراب في متنه وسنده. لذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم اعتبار هذا الحديث وأنه مرجوح لاضطرابه، وعملوا بالأحاديث التي تقدمت بأن الدباغ يطهر، ومنهم من جعله مرجوحا وإن لم يطرح، وقدم الأحاديث التي تقدمت. ويقول المؤلف وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة، أي مع الاختلاف، قوله في الجملة يشير إلى ما تقدم من الاختلاف، هل يطهر جلود مأكولات اللحم فقط أو يطهر جميع الجلود أو يطهر الظاهر دون الباطن. يشير إلى هذا الخلاف بقوله أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به، فإذا كان مطهرا هل نسخ؟ ويقول وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة، لا يقارب الأحاديث التي تقدمت في الصحة والقوة لينسخها، إذن غير ناسخ. هذا الحديث غير ناسخ عند كثير من أهل العلم، والمؤلف رحمه الله من إنصافه بين ما عليه أكثر أهل العلم، وهو خلاف ما تقرر عنده، مذهبه النسخ، ولكنه لم يمنعه مذهبه ذلك أن يبين ما عليه أكثر أهل العلم، أي أكثر أهل العلم على خلاف ما يرى هو من النسخ، يرون إن هذا الحديث لا يقوى على نسخ تلك الأحاديث الصحيحة، وهي أقوى منه وأكثر صحة. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن صاحب الإمام، صاحب الإمام أحمد وتلميذه وشيخ الترمذي، يقول أحمد بن الحسن كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، يعني شيخه، لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، نظرا إلى هذا التاريخ وهذا التحديث كان الإمام أحمد في أول الأمر يذهب إلى هذا الحديث ويرى إنه ناسخ للأحاديث التي تقدمت أحاديث الدباغ، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث، لماذا؟ لما اضطربوا في إسناده كما تقدمت الروايات، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، وتقدمت عبارات أخرى صريحة في الاضطراب، لذلك طرحه الإمام أحمد وتركه ولم يعمل به، فسار يعمل بالأحاديث التي تقدمت. وجمع العلامة ابن القيم بين حديث ابن عكيم وبين الأحاديث التي تقدمت بجمع ينبغي المصير إليه، ذلك إن هذا الحديث مهما قيل فيه من الاضطراب لا ينزل عن درجة كونه مقبولا، لا ينزل إلى درجة أنه مردود، بل من قبيل المقبول. إذا كان مقبولا وإن كان دون الأحاديث التي تقدمت لا ينبغي طرحه، إذا لابد من العمل به. فإذا أردنا أن نعمل به وأردنا أن نعمل بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الأقوى منه والأصح منه، ماذا نعمل؟ قال: ما يمكن التوفيق لا ينبغي اللجوء إلى الترجيح، لأن معنى الترجيح أن تطرح أحد النصوص لا تعمل به، تجعل الحديث المرجوح غير معمول به، وكيف يترك العمل به وهو صحيح؟ وإنما يترك العمل به إذا كان ضعيفا مردودا. فإذا ثبت إنه ثابت، وخصوصا إذا أخرجه أحد الشيخين أو هما معا، ولكن في آخره دخله الاضطراب، وهذا الجزء المضطرب ليس في الصحيحين، إذا لابد من معرفة كيفية التوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى ليعمل بهذا الحديث ولا يطرح، ويعمل بالأحاديث الأخرى أيضا التي تقدمت. في هذا المعنى قال العلامة ابن القيم خلاصة كلامه، لأنه أقال نفسه كثيرا رحمه الله في هذا التوفيق، وخلاصة ما جمع به: ينبغي أن يعمل حديث ابن حكيم على الجلود قبل الدبار، أي التي ورد النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانتفاع بها، الجلود التي لم تدبغ قبل أن تدبغ، يحمل هذا الحديث على هذه الجلود، والأحاديث التي تقدمت بعد الدبار، فأمكن العمل بالأحاديث كلها. بعد الدباب يجوز الانتفاع بها في اليابسات والمائعات وأنها طاهرة، وقبل الدباب لا ينتفع بها. إذا جمع بهذا الجمع أمكن العمل بحديث ابن حكيم وبالأحاديث التي تقدمت. هذا الجمع ينبغي المصير إليه، لأنه جمع حسن، وقد سرها العلامة ابن القيم: لا يوجد هنا ناسخ ولا منسوخ، حديث ابن حكيم محكم والأحاديث التي تقدمت محكمة، الكل يعمل به، لا يوجد هنا ناسخ ولا منسوخ. هكذا في تهذيب السنن، في إمكانكم أن ترجعوا إلى تهذيب السنن لتجدوا هناك علما يشبع طالب علم.
ثم قال رحمه الله: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يذكر إذا ذبح. عن سلمة بن عتبة رضي الله عنه قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أحرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نحرقها ونكسرها؟ فقال: أو ذاك. فقال: أو ذاك في لحم؟ فقال: اكسروا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر.
ينهيانكم.
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليهما.
باب نجاسات لحم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح. الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح لا يستفيد من الذبح، أي إن الذبح لا يطهر، بل يبقى اللحم محرما ونجسا، وإن كان الحيوان في حياته ظاهره طاهر وشعره طاهر على الصحيح، لكن إذا ذبح الذبح لا يزيده إلا ضعفا، لا يستفيد من الذبح. دليل ذلك عن سلمة بن الأكوع الصحابي المعروف قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، عليهم على من؟ أين مرجع الضمير؟ هنا في هذا الحديث عدة ضمائر دون أن يذكر المرجع، وهذه الضمائر يقال ترجع إلى ما هو معلوم من المقام والقرينة. من ذكر خيبر ومن ذكر الفتح يعلم الفاتحون وهم الصحابة، إذن الضمير يرجع إلى ما إلى من هم معلومون من المقام، وإن لم يسبق ذكرهم الأصل الضمير يرجع إلى المذكور، إلى ما هو مذكور، لكن قد يرجع إلى ما هو معلوم من المقام، هذا واحد. وتأتي ضمائر مثلها. قال: أوقدوا نيرانا كثيرا في تلك الأمسية، أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ يجوز ما هذه النار ويجوز ما هذه النيران. النيران جمع، النار جسم، اسم جنس يشمل، يصلح للمفرد وللجمع. ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قالوا: على أي؟ قال: على أي لحم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. الإنسية إما نسبة إلى الإنس الذين هم الملاك، أو نسبة إلى الأنس لأنها تستأنس بأهلها ليست وحشية. فقال: أهريقوها واكسروها. هذه الضمائر كما قلنا: أهريقوها واكسروها، راجعة إلى القدور. فأين ذكرت القدور؟ معلومة من ذكر اللحم ومن ذكر الإيقاد. أهريقوها، أكفئوا ما فيها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ نكتفي بأننا نهريق ما فيها ولكن لا نكسرها، لأننا بحاجة إلى هذه القدور، نغسلها ونكتفي بذلك. فقال: أو ذاك أو كذلك، أي لا تكسروها. فقال: اغسلوا. أين محل الشاهد؟ لما كان اللحم نجسا ومحرما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإهراق القدور وغسلها، وأن تلك اللحوم لا تؤكل، وإن كان الحمار الأهلي لم يذكر في المحرمات التي حرم الله علينا في القرآن، ولكن هذه السنة هي التي نقول دائما من السنن ما هو مؤسس، أي هذه سنة مؤسسة، بمعنى سنة جاءت بحكم جديد ليس في الكتاب، لأن السنة إما تأتي شارحة ومبينة ومفسرة ما أجمل في الكتاب، كالسنن التي جاءت لبيان تفاصيل الصلاة والصيام والحج والزكاة، تلك سنة شارحة ومبينة وموضحة وتفسير للقرآن. قد تأتي السنة موافقة للكتاب ليس فيها زيادة شرح، ولكن فيها نفس الحكم الذي في الكتاب. وقد تأتي السنة مؤسسة لحكم جديد أو لأحكام جديدة أو لبيان صفات غير مذكورة في القرآن من صفات الله تعالى. هذا النوع من السنة يقال له يقال لهذا النوع سنة مؤسسة. تحريم لحم الحمر الأهلية إنما جاء في السنة فقط دون القرآن، والأمثلة كثيرة وهذه من أمثلتها. بل في صفات الله تعالى صفات كثيرة نؤمن بها وآمن بها من قبلنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس تلك الصفات موجودة في القرآن إنما جاءت في السنة فقط. قال ما صحت السنة، لا فرق بين إثبات ما جاء في السنة وبين إثبات ما جاء في القرآن والسنة معا، لأن كل من القرآن والسنة من عند الله. وإن كانت السنة ألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناها من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى شهد لرسوله إنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعندما يحرم النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التحريم، وعندما نهى من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لم يقل كل ذلك من عند نفسه، وإنما قال ذلك بوحي من الله. إذن كلامه من حيث المعنى من عند الله، أي إن الله هو الذي حرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما بلغ ذلك تبليغا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر بأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بلغ ذلك تبليغا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بالنزول في آخر كل ليلة، وهو الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وظيفته أن يبلغ ذلك، ليس بلازم أن يكون خبر الله في القرآن فقط، لأن كلام الله تعالى لا حصر له، كلام الله كثير. من كلام الله تعالى كلام يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولم يسمعه غيره. لذلك نعتبر ما صحت به السنة أن ذلك من عند الله، وإن كان اللفظ المروي في الأحاديث النبوية من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما جاء في الأحاديث القدسية فمن عند الله تعالى لفظا ومعنى. وعن أنس قال أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، يشير إلى ما تقدم من أنهم ذبحوها وطبخوها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا يؤيد ما قلنا ينهيانكم، أين نهى الله؟ وهل في القرآن نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ لا. إذا معنى إن الله نهى بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أوحى ذلك إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فالنبي بلغ ذلك. هذا النهي لنا أن ننسب إلى الله، إن الله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. لو قلنا هكذا لصدقنا، لأن الله نهى ذلك بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام، فرسول الله واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، انتبهوا لهذه الواسطية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل وسطاء في التبليغ، لأن الله اصطفاهم من البشر ليبلغوا البشر مثلهم كلام الله وأحكام الله. ولكن هذه الوساطة ارتفعت في باب العبادة، عندما نعبد الله لا نوسط نبيا ولا ملكا، بل نعبد الله مباشرة وندعوه مباشرة دون واسطة. والوساطة إنما ثبتت في التبليغ، لأننا لا نستطيع أن نتلقى عن رب العالمين، ولكن الله اصطفى من البشر رسلا كما اصطفى من الملائكة رسلا. هؤلاء الرسل من البشر اصطفاهم وخصهم بالوحي، يتلقون الوحي ويقوون للثبوت أمام تلقي الوحي فيبلغون بني جنسهم. هذا معنى الوساطة. وقد توسع كثير من الناس وظن أن الأنبياء وسطاء، هم واسطة بين الله وبين عباد الله حتى في العبادة. وإلى هذا يشير التوسل البدعي الذي يقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان. هذه الوساطة منفية، لا يسأل الله تعالى بواسطة فلان وبجاه فلان وحرمة فلان وكرامة فلان، سواء ذلك الفلان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا، ولكن يدعى بدون واسطة. هذا التنبيه مهم جدا، لأن التوسل البدعي الذي يسمى التوسل بالجاه هو السائد في صفوف كثير من المسلمين للأسف الشديد. دحوم الأمور الأهلية طالما هي محرمة كما قلنا لا تستفيد من الذبح نجسا، وإن كان الحمار في حياته ليس بنجس، لكن بعد الذبح يكون نجس، واللحم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. نعم.
ثم قال رحمه الله: أبواب الأواني. باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها له في الدنيا وله في الآخرة. متفق عليه. وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء الفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر لمسلم. والحديث قد تقدم الكلام عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الأواني. ثم قال: باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. آنية التي يؤكل فيها ويشرب فيها. عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة من اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، نوع من الحرير، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تتعجلوا ولا تتشبهوا من الآن بأهل الجنة، بل اصبروا حتى تدخلوا الجنة إن شاء الله، وتأكلوا في آنية الذهب والفضة، وتلبسوا من الحرير والديباج. وأما في الدنيا وهي للكفار الذين لا يلتزمون بالشريعة الإسلامية ولا تتشبهوا بهم بأن تلبسوا من الحرير والديباج وتأكلوا في آنية الذهب والفضة. والحديث متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. متفق عليه بهذا اللفظ بين البخاري ومسلم والإمام أحمد، وهذا اصطلاح المتفق عليه عند أبي البركات كما تقدم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا يقال له تشبيه بليغ، أي يشبه الذي يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة الصوت، صوت الماء عندما يشرب الإنسان صوت في الحلق، وهذا وعيد شديد وتنفير من استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب معين كشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل الجنة يعاقب لئلا يشرب في آنية الفضة أو في آنية الذهب التي شرب فيها في الدنيا، يعاقب بذلك. هنا مسألة يثيرها الفقهاء: وهل استعمال أواني الذهب والفضة هذا الاستعمال محرم مطلقا أو خاص بالأكل والشرب؟ يروي الإمام النووي الإجماع على حرمة الاستعمال في الأكل والشرب وغيرهما، وتعقب أهل العلم على حكاية الإجماع إن كان النووي يريد بالإجماع إجماع أهل مذهبه إجماع الشافعية فمعقول، ولكن تسمية ذلك إجماعا محل مؤاخذة، لا يسمى هذا إجماع، هذا يقال اتفاق المذهب. لو قال اتفق أصحابنا أو اتفق أصحاب الإمام الشافعي على حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما لكان الكلام مستساغا من حيث التعبير ويناقش بعد ذلك في الدليل. ولكن رواية الإجماع محل نظر، وقد يتساهل الإمام الشافعي وابن المنذر أحيانا في رواية الإجماع فيما لا إجماع فيه، وهذا معروف لدى طلاب العلم. وهذا الإجماع ينبغي أن يفسر باتفاق أصحاب المذهب، باتفاق أهل المذهب أي مذهب الشافعي. وإلا النهي إنما ورد، وهذا الوعيد الشديد الذي سمعتموه إنما ورد في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما لو استعمل الإنسان في غير ذلك كالجلجل الذي عند أم سلمة الذي تقدم في الدرس السابق، اتخاذها جلجلا تجعل فيه ماء وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجعل الإنسان فيه طيبا أو شيئا آخر، اعتبار ذلك محرما كالأكل والشرب فيهما ليس محل اتفاق. وإن كان جمهور الفقهاء من جميع المذاهب يمنعون ذلك، أي إن المسألة خلافية أولا لا بد من إثبات الخلاف، ولكن الأكثر من أهل العلم على التحريم قياسا لجميع الاستعمالات على الأكل والشرب. الأكل والشرب محرم أو يحرمان في إناء الذهب والفضة بالنص وبهذا الوعيد الشديد. ومن يحرم بقية الاستعمالات إنما يحرم بالقياس، والقياس محل نزاع، ووجود نص أو حديث من فعل بعض الصحابة أنهم استعملوا الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب قد يستأنس ذلك قد يستأنس بذلك من يرى إن التحريم خاص بالأكل والشرب. وعلى كل ممن ذهب إلى أن التحريم خاص بالأكل والشرب كثير من أهل الحديث، وعند حديث أم سلمة الذي تقدم في قصة جلجل قال الكرماني لعله مموه وليس بفضة خالصة أي مطلي بالفضة. قال الحافظ ابن حجر من أين له أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل وشرب محرم؟ من أين له بأن أم سلمة ترى ذلك؟ من هنا فرع الكلام على ذكر أقوال أهل العلم. القولان مشهوران: قول حرمة الاستعمال كالأكل والشرب قياسا وهو رأي جمهور الفقهاء، وقول بأن التحريم خاص بالأكل والشرب أخذا من النصوص ولا تقاس بقية الاستعمالات لأن التعليل نفسه لا يؤيد ذلك، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن جعل إناء من الذهب والفضة لعمل آخر يحفظ فيه طيبة، يحفظ فيه قلمة، يحفظ فيه شيئا آخر، هل يقال له يجرجر في بطنه؟ غير وارد. إذن الذي يظهر كما يقول الإمام الشوكاني لولا الخوف من صوت الجمهور، الذي يظهر عدم التعميم، ولكن الذي يخشى من خفض صوت الجمهور هو الذي يعمم. هذا تعبير الإمام الشوكاني رحمه الله وعفى عنه، يقول لا ينبغي للإنسان إذا ظهر له الحق أن يخاف من خفض صوت الجمهور، بل ينبغي أن يقف مع الحق ويقول الحق ويبين الحق. والجمهرة لا تدل على أن الرأي هو الصواب، ولكن الذي يدل ويقوي هو الدليل، سواء كان القائل أكثر أو أقل. والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.